بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، عن عكرمة أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب لا نكاح إلا بولي. وعن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما أو رد نكاحها، رواه الشافعي والدارقطني. يعني هذا الأثر فيه انقطاع كما قال في الحاشية وقال الحافظ في التلخيص، وفيه انقطاع لأن عكرمة لم يدرك ذلك. وعن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي رضي الله عنه، كان يضرب فيه، رواه الدارقطني. يعني سبق الكلام في ما يتعلق بالولي، وأن المرأة إذا لم يكن لها ولي أنها ترفع أمرها إلى القاضي، السلطان ولي من لا ولي له، ترفع أمرها إلى القاضي. طيب لو كانت في بلد كفر وليس لها أهل ولا في قاضي مسلم، هذا بلد كفار في الغرب وليس فيه محاكم شرعية وليس لها ولي، وحبت أن تتزوج، ماذا تصنع؟ تذهب إلى من له نوع ولاية، يقول الفقهاء، تذهب أو يعني يزوجها من له نوع ولاية، يعني أي نوع ولاية، مثل المراكز الإسلامية، هذه نوع ولاية، مدير المركز أو رئيس المركز هذا له نوع ولاية في هذا البلد، يزوجها، ينظر في الخاطب هل هو كفء لا، يحتاط للمرأة ويزوجها. ولو تعذر ذلك يعني لم تجد شيئا، قالوا تذهب إلى من له نوع ولاية، يعني لو ما فرضنا ما في مركز في هذا البلد ويصعب السفر إلى بلد بعيد وهذا البلد ما في أحد، نقول تذهب إلى من؟ إلى إمام مسجد أو خطيب جامع له نوع ولاية في هذا الحي، فينظر في الكفء والخاطب ثم يعقد لها. المقصود أنه لا يكون الولي مانعا من النكاح بالكلية، الولي شرط، لكنه إذا تعذر ففيه أمور أخرى كما في الحديث: فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني من لا ولي له لا تبقى معطلة بل تتزوج بهذه الطريقة. يعني بعض الناس مثلا يكون في بلد وفي محكمة، لكن هذه المحكمة تمنع من تزويج هذه المرأة إلا بشروط، يعني تعرفون في أنظمة في شروط في بعض البلدان، الجنسية ونحو ذلك، فمثلا يعني في شروط الجنسية، إذا اختلفت الجنسية يعني في شروط أحيانا ما تنطبق على يعني بين الزوجين، فإذا ذهب إلى المحكمة منعوه لأن الشروط لا تنطبق عليه، فهل له أن يتزوجها بهذه الطريقة، يذهب إلى إمام مسجد ويعقد له؟ ماذا نقول؟ يقول: لأن المحكمة منعوني من الزواج، المحكمة يمنعوني من الزواج أنهم يشترطون شروطا وهذه الشروط ليست في كتاب الله، جنسية ونظام وكذا، وهذه المرأة راغبة في الزواج من هذا الرجل، وهذا الرجل لا بأس به كفء لها. فيقول: لو ذهبنا إلى القاضي لم يزوج، فهل له أن يتزوجها خارج المحكمة عن طريق إمام مسجد مثلا، أو من له نوع ولاية مدير مكتب دعوة أو كذا، ما تقولون؟ ها؟ علي عبد الله، يعني يجوز بهذا الشرط انه ما يكون فيه فتنه او ما يترتب عليه مشاكل وخلافات كذا، وأنت بتعزيز السور ها
إيه الله يهديك يا عزيز
يعني والله هذه مسألة مشكلة حقيقة، لأن هذا يعني يعتبر افتئات على ولي الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فالسلطان ولي من لا ولي له، والسلطان موجود ويجب طاعته في غير معصية الله، وهذه التنظيمات هل هي معصية ولا لا؟ لا ليست معصية، هذه تنظيم، لأنهم ينظرون إلى مصالح معينة، يعني يمنعون الزواج مثلا السعودي من غير السعودية إلا بشروط معينة، لهم مصالح، هذا ليس تعنتا، لا يقولون لعل تبقى بنات البلد، لأن الزواج من أجنبية إن صح التعبير يعني كما هو سائد، ولا المسلم ليس أجنبيا في أي بلد من بلاد المسلمين، لكن نقول من غير يعني السعودي، هذه فيه ضوابط. لماذا؟ يقول لأنه في الغالب أنه سهل والمهر يكون بسيط، فيرغب كثير من أهل البلد السعوديين مثلا يتزوجون غير سعوديات لسهولة المعنى، المهر بسيط ويرضون بالقليل، فيقول هذا في ضرر على بنات البلد، هذا يعني معناه أنه كثير من الشباب سيقبل على هؤلاء ويبقى بنات البلد بدون زواج، والعنوسة خطيرة تضر البلد ولا لا؟ ولي الأمر هو المسؤول عن البلد وعن الجرائم والفساد والأمور هذه، فهو يضع أمورا وتنظيمات ليحد من الجرائم والفساد، فله نظر في هذا، ليس تعنتا وتعقيدا وكذا، لا، هذا له مصالح. والأصل وجوب طاعة ولي الأمر، وكما يعني معروف مر معنا كثيرا أن وجوب طاعة ولي الأمر في ماذا؟ في ما أمر الله به ولا في المباحات؟ في المباحات، يعني لو قلنا لا تجب طاعة ولي الأمر إلا فيما فيه أمر من الله ورسوله صار ما له قيمة، ما له قيمة أمر ولي الأمر، لكن هنا هو ينهاك عن شيء مباح، ليس ينهاك عن واجب، إذا نهاك عن واجب هذا معصية، لا سمع ولا طاعة، أو أمرك بمعصية هذا لا سمع ولا طاعة، لكن هو الآن يرتب أمورا مباحة، يقول الزواج من غير السعوديات له شروط 1، 2، 3، 4، لماذا؟ لمصالح يراها المسؤولون ولا تراها أنت أيها الشخص المواطن، ما تبين لك هذه المصالح، فلا شك أنهم ما وضعوا هذه الأنظمة تعنتا ولا لا؟ هل أحد يظن بهذا؟ يظن أنهم وضعوها تعنتا أو عصبية ما نريد بنات غير البلد وكذا؟ لا، ما يظهر هذا، فما دام هذا السلطان شرعي فيجب السمع والطاعة فيما ينظم، ما نقول والله الله حل الزواج وهو يحرمه، لا، ما حرمه، هو الآن ينظم الزواج. أرأيت لو أن امرأة اشترطت على زوجها على الخاطب أنه ما يتزوج عليها، هذا الشرط جائز ولا محرم؟ جائز. طيب هي حرمت عليه ما حل الله، دخلنا في نفس المشكلة، إذا أجزنا هذا الشرط قلنا معناه أنها منعته مما حل الله، قالت له بشرط ما تتزوج علي، وافق، كتبوه في العقد. طيب الزواج الآن من ثانية بالنسبة لهذا الرجل يمكن ولا ما يمكن؟ ما في، والمرأة معه ممنوع، لا، اترك طلقها، انت كلامه معه الآن كأنها تقول لا تجمع معي غيري، لا، اترك هذا شيء معروف، لكن ما دامها في عصمته هي الآن تقول ممنوع تجمع معي ثانية، والشرع يقول يجوز أن تجمع معها ثانية، إذن كأنها حرمت ما حل الله، نقول هذا ليس تحريما للحلال، هذا تنظيم، يتقول الآن لي مصلحة، إذا جاء ضرة تأذيت بهذا وحصل لها أضرار كثيرة، فهي تقول أنا يضرني هذا فأمنعك منه ما دمت في عصمتك، واضح؟ ويجوز أن يقبل هذا الشرط. إذن نقول ما دام أنت تسمع وتطيع لهذا الحاكم وهذا الولي، ولي شرعي، ف فينظم الأمور المباحة، يضع تنظيمات. وقل مثل هذا في كثير من التنظيمات في كل الدوائر الحكومية، فيها أنظمة ولا لا، يمنع كذا ويصلح كذا وما يصلح كذا وهكذا. إذا لكل أحد يقول والله هذه التنظيمات ما أنزل الله بهم سلطان، ليست موجودة في القرآن ولا في السنة، إذن هي يحرم علينا ما حل الله، إذن لازم لابد أن نفعل. معناها أنه صار للأمر طاعته لا قيمة لها، ما نطيعه إلا فيما أمر الله به، هذا نطيع الله ما طعنه للأمر. واضح المسألة؟ بس حتى يعني إذا انتقل بعد الوضوح، اتضحت الآن ولا لا؟ إذا النقاش خلنا نكمل المسألة. إذا نقول هذه صورة المسألة الآن، ما دام أن هذا ولي أمر شرعي منع من أمور مباحة لمصلحة لا تعنتا، فيجب السمع والطاعة، لأن مصالح الناس لا تقوم إلا بهذه التنظيمات. الأصل أنه يأمر بما فيه مصلحة لأنه ولي أمر شرعي وتجب طاعته، إلا إذا ثبت أنه يتعنت في هذا الأمر وأنه لا مصلحة فيه أو مصلحة شخصية له خرج عن المصلحة العامة، هذا شيء آخر. مثل مدير مدرسة صار يحط أنظمة لمصلحته الشخصية، هو واضح أنه متجني وظالم ويحابي بعض الموظفين دون بعض، هذا شيء آخر، هذا خرج الآن عن كونه يتصرف لمصلحة من تحت يده من المسلمين، إذن هذا شيء آخر. إذن نقول الأصل أن ولي الأمر إذا وضع أنظمة للمصلحة العامة يجب السمع الطاعة والتزام هذه الأوامر. نعم تفضل. لا هذا موضوع ثاني، يعني بعض الدول الكافرة أو من تدعي الإسلام وهي تطبق القوانين يقولون يمنع من زواج الثانية بالكلية، هذا الآن صحيح تحريم ما حل الله، هذا لا سمع ولا طاعة، لكن هنا لا، ليس تحريم الثانية، لا، يقول لك إنه الزواج ينظم، إنه الزواج من غير سعودية يكون له شروط 1، 2، 3 لتنظيم الأمور ولتحقيق المصالح العامة، هذا ظاهر أنه يجب السمع والطاعة، ويحرم عن إنسان يتزوج هذه المرأة خارج المحكمة، يقول له اذهب إلى المحكمة واعقد هناك إذا لم يكن لها ولي، هذا الذي يظهر. عبد الله يرسل وكالة يوكل، والله شوفوا العقد يصح يعني بكلمة زوجتك وقبلت حتى لو كان بالهاتف من بعيد، لكن لابد هذه أمور كبار، هذه أشياء كبار ترتب عليها مسؤوليات كبيرة، ترتب عليها حل الفرج، ترتب عليها وجوب النفقة، ويترتب عليها الولد بعد ذلك أو الأولاد، فلابد أن نتأكد أن العقد هذا صحيح. يمكن هذا اللي اتصل عليه ليس هو الولي، ما يعرف، اتصل على واحد بالتلفون قال قل أنا الولي وزوجتك، والشهود حاضرين هنا في هذا البلد يسمعون واحد يتكلم بالهاتف لكن لا يدرون من هو، ربما واحد يقلد صوت الولي مثلا، إذا كانوا يعرفون صوت الولي تقليد الأصوات ممكن، إذن هذه عقود كبار. لكن لو فرضنا أنه ما أمكن يرسل وكالة وظروف معينة خاصة والأولياء يعرفونه تماما ويعني متأكدون تماما أنه هو الولي وأنه لا ليس فيه أي إشكال، ما في مانع. إذا قال زوجتك ولو من بعيد، زوجتك وقبلت تم النكاح وناس يشهدون هذا الزواج، لكن ما يفتح الباب، يعني يكثر التلاعب في هذا، ممكن واحد يقول يعني المرأة تصل على أي واحد وتقول تتفق معه، قل أنك أبوي ولا أخوي وكذا، معلومات كذا كذا وليس فيها تحقيق، يتصلون عليه المأذون أنت فلان، نعم، الاسم كامل فلان وفلان وفلان، بنتك فلانة، نعم، خطبها فلان، بتزوج، نعم، زوجت قبل، يعطونه مبلغ من المال وتمشي الأمور. فلابد من التأكد وضبط الأمور، ولذلك العقود الآن لابد أن تكون عن طريق المأذون الشرعي، أوراق رسمية وإثباتات وتأكد وتسجيل المهر يعني أمور تضبط ضبطا تاما ترتب عليه طلاق وصك طلاق شرعي، لابد من ضبط هذه العقود. هذا ميثاق قليظ كما سماه الله، ترتب عليه أمور كبيرة، فلا يصلح التلاعب به من طريق التلفون ومجاهيل ولا يدرى من هو. هذا فيه يعني خطورة ويفتح باب شر كبير. كثير من الأمور هذه يكون فيها تلاعب، فيها يعني وقوع في الحرام بكثرة، لهذا لا عن طريق هذه الأفعال. تقول عايز توضح نقطة؟ لا، هذه أمور سهلة. يعني إذا كان في أشياء يعني معينة فيها ظلم ولا فيها مصلحة لأحد، يعني قال أنه السن كذا أو كذا، أمور سهلة. لكن أنا أقصد أنه ما يعقد خارج المحكمة وفيه ولي أمر موجود. السلطان ولي من لا ولي له، يعني أثر عمر هذا وإن كان في ضعف لكن يعني يدور حول هذا، لأنه ما أتى إلى عمر رضي الله عنه وسأله، هو ولي الأمر، استبد بالعقد لهذا موكلته وعقد. فلا يجوز مرة توكل أي شخص تقول وكلك فلان يعقد لي، لا ما يصير، كأنها زوجت نفسها. وش فائدة الولي إذا كانت توكل شخصا يعقد لها؟ لا، إذا كان ما لها ولي تذهب إلى السلطان القاضي، والسلطان ينظر في الأمر. ما فائدة الولي؟ الولي يتحرى الأصلح للمرأة، والقاضي يقوم مقام الولي، يسأل عن الخاطب ويتحرى هل هو مناسب ولا لا، وإذا تبين له أنه مناسب زوجه. إذا القاضي يقوم مقام الولي، لكن الوكيل وكيل المرأة يفعل ما تملي عليه المرأة، يصلح وكيل وليا تقول لزوجني زوجها هي التي وكلته، وإذا أبى عزلته، هي اللي وكلته تعزله. إذا حال هذا كأنه زوجت نفسه. ذكرت بأنور صحيح فيه، يعني نعيد شروط الولي ذكرناها مش على عجالة لأنه كان في آخر الدرس، نعيد الشروط. الشرط الأول ليذكر التكليف، التكليف يعني البلوغ والعقل. الشرط الثاني الذكورة، لابد أن يكون ذكرا، فالأنثى لا تزوج المرأة، لا تزوج المرأة كما في الحديث السابق. الثالث أن يكون العدالة فيها خلاف، والراجح أنه يكفي الأمانة إذا كان مؤتمنا على هذه المرأة. يعني الأب مؤتمنون، حتى لو كان الأب عنده معاصي، حين يكون الأب حليق ومسبل ومدخن وربما يتعاطي المخدرات، وإذا جاء الزواج حرص كل الحرص على أن يزوج ابنته من رجل صالح. فإذا كان مؤتمنا على المرأة فهذا يكفي، لأن اشتراط العدالة صعب جدا، فيفضي إلى أن أكثر الأباء والأولياء لا يجوز أن يزوجوا مولياتهم، وهذا صعب. كثير من الناس إما حليق ويدخن، وبعضهم يغش وكذا، وعقوق ومعاصي كثيرة. قل من يسلم من المعاصي، إصرار على صغيرة أو مقارفة كبيرة، هذا هو ضابط العدالة، ألا يصر على صغيرة ولا يأتي كبيرة، هذا صعب. لذلك يقال يكفي أن يكون موثوقا. إذن الأول التكليف، الثاني الذكورة، الثالث أن يكون مؤتمنا، الرابع الرشد. يعني لو جاءوا بولد عمره 15 سنة أو 14 سنة لكنه احتلم، عمره 14 سنة والأم قالت زوجني يا فلان، هل يصلح وليا؟ ما يصلح. لماذا؟ لأنه لا يعرف الرجال ولا يتحرى للمرأة. إذن لابد من الرشد. ورد في بعض الروايات ولي مرشد لكنه فيها ضعف، لكن لابد أن يكون يعرف ماذا يترتب على النكاح، ويعرف الرجال ويسأل ويتحرى. الخامس اتفاق الدين، اتفاق الدين. فالكافر لا يزوج ابنته المسلمة، إذا كانت المرأة مسلمة فإنه لا يكون وليها كافرا. مثلا يهودي له بنت أسلمت، هل يزوجها؟ ما يزوجها. لها أخ يهودي وهي أسلمت، أو كانت نصرانية فأسلمت وأهلها كلهم نصارى، هل يزوجها أخوها النصراني؟ لا. ما الدليل على أن الكافر لا يكون وليا للمسلمة؟ الدليل قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن الله عز وجل حاصر الولاية في المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. مفهوم الآية أن غير المؤمنين ليس أولياء للمؤمنين. بعضهم يستثني الأب خاصة لكمال شفقته، ولكن نقول لو حتى الأب لو تعنت وأبى أن يزوج ابنته النصرانية المسلمة من مسلم لبغضه للإسلام، إنه لا عبرة به، تنزع، تذهب إلى المحكمة ويزوجها القاضي المسلم. إذن هذا شرط، وهو اتفاق الدين. حتى لو اختلفوا، يهودي يزوج نصرانية ما يصح. طيب لو أن مسلما خطب يهودية، يجوز المسلم يزوج يهودية ونصرانية، لكن بشرط لا تكون داعية لدينها، أن إذا كانت داعية لدينها ستفسد عليه أولاده، واضح؟ فهذا شرط يشترط العلماء، وإن لم يوجد في النصوص، لكن هذا معروف من النصوص العامة، لأن هذا يضر الأولاد. هذه امرأة يهودية تدعو لليهودية، أو نصرانية داعية إلى ديانتها، لو تزوجها مسلم وجاء أولاد ماذا يحصل؟ ستنصرهم على طول، أن حريصة تدعو إلى دينها. المقصود أن مسلم خطب نصرانية، هل يزوجه أبوها النصراني ولا لا؟ وراكم سكتتم. مسلم خطب نصرانية وأبوها نصراني، هل أبوها النصراني يزوج المسلم ولا ما يزوجه؟ يزوجه، لأن الشرط واتفاق الدين بين المرأة والولي، ولا يشترط مع الزوج، اتفاق الدين أي بين المرأة وبين الولي. طيب امرأة نصرانية أبوها يهودي، هل يزوجها أم لا؟ هذه فيها خلاف، والراجح أنه لا يزوجها، لحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى. مدام أنه الحديث بينه لا يتوارثون، معناه أنه بينهم فصال، فهذا يهودي ابنته نصرانية لا يزوجها لاختلاف الدين. لا، العضل هذا موضوع ثاني، إذا عضل هذا موضوع ثاني، أي ولي يعضل وجودك عدم، إذا عضل بدون وجه حق يتعنت لأجل مصلحة الشخصية هذا تنزع منه الولاية، ووجودك عدم، السلطان ولي من لا ولي، هذا كالعدم، لأنه يتعنت ويظلم هذه المرأة. مثل بعض الأولياء، بعض الآباء تكون عنده بنت موظفة وهو حالة المادية ضعيفة مثلا، وينفق من مرتبها، فإذا تزوجت تورط، راحت هذه النفقة، فيبدأ يتعنت في التزويج، لا هذا ما أصلح، هذا فيه كذا، هذا فيه كذا، كل ما جاء خاطب طيره من أجل أن تبقى هذه البنت، لأنه يخاف أن تتزوج فتنقطع هذه النفقة ويذهب راتبها. هذا لا شك أنه عضل محرم، وتسقط الولاية. وإذا كان له ولي، لها ولي آخر كأخ أو عم أو نحو ذلك، فدور القاضي أنه ينزع الولاية من هذا الولي إلى آخر، وإذا لم يكن هناك ولي آخر يزوجها القاضي. هذا يعني هو المعروف من كلام أهل العلم، من عضل فوجودك عدمه. نفس الشيء، يعني تذهب إلى أهل الكتاب، يعني نفس الشيء، أولاد أهل الكتاب ما نتدخل فيهم إلا إذا جاءوا يتحاكمون إلينا، اللي هم أهل الذمة. أهل الذمة هؤلاء لا نتعرض لهم فيما بينهم، ما نتعرض لهم إلا إذا ترافعوا إلينا، إذا ترافعوا إلينا وجب علينا أن نحكم بينهم بما أنزل الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الإجبار والاستئمار. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، ومكثت عنده 9. متفق عليه. وفي رواية: تزوجها وهي بنت 7 سنين، وزفت إليه وهي بنت 9 سنين. رواه أحمد ومسلم. المشهور الأول أنها بنت 6 سنين، خطبها النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر رضي الله عنه وهي بنت 6 سنين. فأبو بكر كان عنده يعني إشكال في المؤاخاة، قال: يا رسول الله إنك أخي. قال: أنت أخي في كتاب الله وهي لي حلال. فعقد له وهي بنت 6 سنين. هذا ماذا يؤخذ منه؟ يؤخذ منه أنه يجوز للأب خاصة دون بقية الأولياء أن يزوج البنت الصغيرة بدون إذنها، لأن هذه الصغيرة لا إذن لها، لأنها لا تعرف النكاح ولا تعرف الرجال، فلا إذن لها، هذه صغيرة ما تفهم، فيجوز أن يزوجها. هذا محل خلاف. بعضهم قال يجوز وهذا هو الدليل، وبعضهم قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالة، لأنه لا يشك أحد في كفاءة النبي عليه الصلاة والسلام وفضله وشرفه، وأنه لا يمكن أن يرد، فمن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا نقول يعني هذه مسألة فيها خلاف، منهم من يأخذ بظاهر الحديث ويقول يجوز للأبي خاصة دون بقية الأولياء أن يزوج بنته الصغيرة التي لا إذن لها ولا تعرف شيئا عن أمور الزواج، يزوجها بنت 2، 3، 4، 5. طيب، على هذا القول وهذا الدليل استدلوا بهذا الحديث وحديث صحيح. طيب، إذا كبرت مثلا وكرهت هذا الزوج، ماذا يكون الأمر لما كبرت؟ طبعا الزوج لن يدخل بها وهي بنت 6 ولا 7، عقد، ولن يدخل بها، لا يطع مثلها. لكن لما كبرت وصلت 9، 10، 11، 12، كرهت هذا الزوج، هل لها الخيار ولا لا؟ يقول ابن تيمية لها الخيار، لأنها زوجت بدون إذنها، فهذا الزواج يكون موقوفا على رضاها. فإن رضيت هذا الزوج فالنكاح صحيح، وإن أبت فإنه يفسخ، لأنها لم تستأذن وهي حين العقد. وسيأتينا في الحديث أن امرأة بكرا، وهذا حديث مختلف فيه، منهم من يصححه مرفوعا منهم يقول أنه مرسل، أن بكرا زوجها أبوها وهي كارهة، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فرد نكاحها، فهذا يدل على أنه لابد من الإذن. وهذه الآن ما لها إذن، زوجها أبوها بدون استئذان، لأن ما لها إذن معتبر، أن لا تفهم إذنها وعدمه سواء، فزوجها بدون إذن. فإذا كبرت وصار لها رأي ورفضت هذا الزوج فإنها لا تكره عليه. يعني هذا هو القول، يعني لا بد منه. إذا قلنا بجواز تزويج الأب ابنته الصغيرة فلا بد من هذا الشرط، لعل تظلم البنت، يزوجها الأب لمصلحته أو يظن أن هذا الزوج مناسب. فإذا كبرت المرأة لها نظر في الرجل قد لا ترتضيه، ولو كان لا بأس به في نظر الأب والآخرين، لكن قد المرأة تكرهه ما تحبه، فكيف تجبر على أن تعيش مع زوج لا تحبه؟ إذن نقول يصح العقد لكنه موقوف على رضا البنت إذا أدركت، وليس بشرط أن تبلغ، لا، إذا عرفت معنى الزواج والرجال فلها إذن. أن ورد في الحديث: والبكر واليتيمة تستأذن، واليتيمة دون البلوغ، وأثبت لها الإذن. قد تكون اليتيمة بنت 12، 13، وتعرف تفهم، وإذا رأت الرجل إما ترتاح له أو لا، يعني لها إذن معتبر ولو دون البلوغ. أما بنت الست والخمس وهذه السنين سبع هذه ليس لها إذن معتبر. لكن لا شك أن الأحوط للأب ألا يزوج حتى لا يظلم هذه البنت، وربما يتعنت الزوج ويأبى الطلاق تصير مشاكل، فالأفضل والأحوط عدم التزويج حتى لو رأى الأب هذا الخاطب كفرا وأنه لا يفرط فيه. أقول لا تزوج خروجا من الخلاف ودفعا للمشاكل والخلاف فيما بعد والخصام، دعها حتى تكبر وتختار لنفسها. طيب لو قال كيف أدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، هل يعني هذا فيه شيء؟ كيف يعني تصور أنه دخل بها وهي بنت 9 سنين؟ يعني بنت 9 سنين اليوم صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة، يعني في الغالب أنها صغيرة. نقول يعني لا مانع أن يدخل الزوج بزوجته الصغيرة إذا كان يوثق به أنه لا يضرها، فلا مانع أن يدخل عليها. وأما إذا خشي عليها منه أن يطأها وهي لا تحتمل فإنه لا يمكن من الدخول. حتى لو قلنا يجوز التزويج نقول لا يدخل، لا تدخل عليه حتى تطيق الوطن. لكن بالنسبة لعائشة الله أعلم، قد تكون شبابها يكون شبابها حسنا ويكون لا ضرر عليها، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل بها يعني لم يجامعها وإنما ترك عنده في البيت حتى تكبر، فيعني ليس بشرط أن يجامعها في هذا السن. مع أنه ورد في الحديث أن في صحيح مسلم أن عائشة قالت أرادت أمي أن تسمنني، قالت أرادت أمي أم رومان أن تسمنني لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أرادت أن تدخلني عليه، فلم أقبل عليها بشيء مما أرادت، يعني حاولت معها في أنواع من الأطعمة لم تفد، قالت حتى أطعمتني التمر بالقثاء فسمنت عليه أحسن السمن. القثاء معروف الظاهر، القثاء ما هو؟ القثاء شبيب الخيار لكنه طويل معروف، حتى اليوم يسمونه قثة يسمونه، يعني لونه فاتح أخضر فاتح وطويل، يعني يأتي ذراع وطول، عرفتون لا؟ أي طروح، يبغون يسمونه طروح، جبتها بالضبط طروح، قريب من الخيار، يعني قريب من فصيلة الخيار. قالت حتى أطعمتني التمر بالقثاء فسمنت عليه أحسن السمن. يمكن أنها سمنت وصارت مطيقة، والبنات يختلفون، بعض البنات عمرها 9 ما شاء الله طويلة وجسمها طيب، وبعض البنات عمرها 10 و11 واللي يشوفه حسبها عمرها 6 سنين أو 7 سنين يختلف. لكن لو قال هل تدخل عليه؟ نقول على حسب الحال، إذا كانت لا تطيق، إن أمن الرجل عنده من الدين والعقل ما يمنعه من الضرر هذه البنت، فلا مانع أن تدخل عليه، يقبلها داعبها يضمها وتحلاله زوجته، لكنه لا يجامعها في الفرج لئلا يضر بها. وإذا كان لا يخشى عليه إما من شدة شهوة أو صغر سن، يعني شاب يعني لا يضبط نفسه أو ضعف الدين، فإنها لا تدخل عليه لئلا يضرها، والله هي زوجته. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب حق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، رواه جماعة إلا البخاري. وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي والبكر يستأمرها أبوها، يعني المؤلف أتى بهذه الرواية خاصة لأن كثيرا من العلماء أو بعض العلماء ذهب إلى أن للأب خاصة إجبار بنته البكر ولو بالغة، هذا يقولون خاص بالأب، له أن يجبر ابنته البكر ولو بالغة. وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف لا شك، والحديث نص في البكر وفي الأب. لما يقولها السيب لا أحد يجبرها، لا أب ولا غيره، الإجبار يكون في حق من؟ في حق البكر والأب، يعني لابد من الأمرين، أن تكون بكرا فالسيب لا يجبر أحد، وأن يكون الأب، فالأب لا يجبر، فغير الأب لا يجبر البكر، يعني لا يجبر أحدا ولو كانت بكرا. الحديث يرد عليهم من الناحيتين، والبكر نص على البكر يستأمرها أي يطلب أمرها أي إذنها أبوها، إذن هذا نص وحديث صحيح رواه مسلم، فلا يعني يجوز للأب أن يجبر حتى البكر، الأب ليس له لا للأب ولا لغيره الإجبار. طيب الذين ذهبوا للإجبار ما دليلهم؟ ومشهور مذهب الإمام أحمد أن الأب يجبر البكر يعني ولو كانت بالغة، وهذا كان معمول به في نجد قبل سنين، كانوا يعني البنت لا إذن لها ولا رأي ولا شيء، يخطبها الخاطب ولا تدري إلا يمكن يوم الزواج، يلا جاهزي وكذا، والأم تقوم تزينها وتحسنها في نفس اليوم ويدفونها على الرجل، يمكن ما علمت إلا بنفس اليوم ولا تدري عن شيء، لا من الرجل ولا المهر ولا أي شيء، على تزوجونها. والغالب أن الزواجات تنجح لقلة يعني ذات اليد وبساطة العيش، والأهل كلهم ضد المرأة لو هربت من زوجها، كل الأب والأم والأسرة ضدها، فتعيش على أي حال، أولا شظف العيش وقلة ذات اليد والفقر، وأيضا يعني ما فيه أمور واسعة حتى يختلف فيها الزوجان، الزوج يكتح طوال النهار إما في مزرعة أو في تجارة وكذا، والمرأة تكتح طول النهار في المزرعة، يعني يلاحق لقمة العيش، فما في يعني أمور تستدعي الخلاف الكثير، فالغالب من الأمور بسيطة. والأب إذا خطب منه خاطب يفرح أنه يكفيه مونة هذه البنت يزوج بسرعة، وغالب يزوجون 14 15 16 17، يعني أول ما تبلغ، أحيانا في بعض الدول كاليمن يزوجونها قبل البلوغ، بنت 12 13 وتمشي، والغالب أن الأمور تمشي، وإن لم يكن في محبة وحياة طيبة وكذا تمشي الأمور، أحيانا تحب أحيانا ما تحب، لكن الجو يجبرها على المشي فتمشي الأمور، ويستسيغون هذا ويفعلونه بكثرة. لكن إذا نظرنا في الحديث رأينا أنه لا يجوز، حديث صريحة، إذا نقول ما دليلهم هؤلاء الذين يجبرون أو يقولون بالإجبار، ما دليلهم؟ نقول دليلهم هو مفهوم الحديث، الثيب أحق بنفسها من وليها. مفهومه ماذا؟ الولي أحق بالبكر من نفسها، واضح؟ طيب هذه الآن دلالة مفهوم صحيح، الثيب أحق بنفسها من وليها، مفهومه أن الولي أحق بالبكر، لكن يشترطون الأب لكمال شفقته، لأن الأخ وغيره من الأولياء ليس كالأب في كمال الشفقة. طيب نقول كيف نجيب عن هذا الاستدلال؟ هذا الاستدلال ضعيف جدا، لأن دلالة مفهوم عارضتها دلالة منطوق، والبكر تستأذن في نفسها، نفس الحديث، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صباتها. هم قالوا يعني أن البكر تستأذن يعني تخبر، يقال مجرد خبر، يعني ما ينتظر منها شيء، ترى فلان خطبك فلان وترى بنزوجه، مجرد خبر. لا، قال عن الحديث والبكر تستأذن أي يطلب منها الإذن، ولا يقعد عليها إلا بالإذن، لكنه بينه أنه الصمت، ولما سئل عليه الصلاة والسلام إما مرفوع أو موقوف قال البكر تستحي، يعني في الغالب أن تستحي أن تصرح بالموافقة فتسكت، إذا سكتت فهذا إذنها، لكن بشرط أن تعلم هذا الحكم. إذا كانت لا تعرف أن السكوت إذن وسكتت كارهة فإنها لا تزوج. يعني الولي يحتاط ويخبرها، يقول يا فلانة خطبك فلان ابن فلان ما رأيك، وترى السكوت إذن، اعلمين السكوت إذن، حتى يعني تكون على بصيرة. فإذا سكتت فمعناها أنها موافقة، وإذا أبت تكلمت لا أريد هذا الخاطب. إذن السكوت بشرط أن تعلم أنه إذن. أنا بعض النساء عندها جهل في هذا الأمر وتسكت، وإذا زوجوا قالت أنا ما وافقت أصلا، قال طيب أنت ساكت، قالت ساكت بس ما وافقت، هو على باله أنه إذا سكتت إذا ما قالت نعم أنها ما وافقت ولن تزوج، ويخفى عليها أن سكوتها إذن شرعي، فلا بد أن تخبر بهذا. يعني هذا كله واضح، نقول هذه دلالة مفهوم السيب وحق بنفس من وليها، دلالة مفهوم، عارضتها دلالة منطوق، ودلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم. ولا حديث كثيرة، يعني ليس حديثا ولا حديثين مصرحة بأن البكر تستأذن. ثم أيضا من ناحية التعليل والنظر، يقال إذا كانت المرأة لها حق التصرف في مالها فكون فلها حق التصرف في بضعها من باب أولى، أيهما أغلى على المرأة، 100 ريال 1000 ريال وإلا بضعها وحياتها؟ ما في مقارنة، هذه حياة المرأة، كيف تجبر على أن تعيش مع رجل تكرهه ولا تطيقه؟ هذا ظلم لها، هذه حياة كاملة، أو تكون مطلقة بعد ذلك، إما أن تعيش في جحيم أو تطلق وتكون ثيبا، هذا في ضرر كبير على المرأة. فيجب على الولي أن يبين لها، لأن الإذن لا يكون إلا بعد معرفة الخاطب. أما إذا قال خطبك واحد إيش رأيت إيش تقولين، ما أصلح، أنا ما بينه، ربما تستعي تقول منه كم عمره في السابق، الحين خف الحياة عند كثير من البنات، لا تسأل، لا سيما إذا أخبرتها الأم فإنها تأخذ وتعطي منه كذا كم عمره إيش دراسته إيش كذا، تأخذ تفاصيل كاملة. وغالبا البكر اليوم تصرح بالكلام موافقة ولا لا وكذا، لأنه البنات صار عندهم جرعة ومعرفة يعني انفتاح بخلاف السابق. لكن في مسألة ملتبسة يعني بين وبين، إذا أبت المرأة سواء بكرا أو ثيبا، كلما خطبت أبت، لا لذات الزوج، يعني ما تذكر علة أو سبب لهذا الرفض، ما تذكر سبب للرفض، لا تقول ما بالزواج، خطبك فلان لا، خطبك فلان لا، ما تبدي سببا في هذا الخاطب. طيب الخاطب في شيء، في شيء الخاطب، تقول لا ما في شيء بس أنا ما أبغى أتزوج، يعني ما أريد الزواج، وتسكت مرة مرتين وثلاث وطال الحال. هل الولي أن يجبرها أم لا؟ طيب يعني الآن هذه المسألة، بعض الأولياء يقول عنده بنت بهذه الصورة، مضى عليه تمت 25 تمت 28 وترفض الزواج بدون سبب مقنع، كل ما قيل له شيء قالت لا أنا ما أبغى أتزوج ولا بكمل دراستي، ربما دراسة طول ماجستير وما بعده وكذا وتصل إلى 30 وهي ترفض، هل للولي أن يلزمها؟ نقول نعم، للولي أن يلزمها بالزواج من حيث هو، لأن هذه سنة المرسلين، وليس لأحد أن يأب هذه السنة بدون عذر، إذا أبدت عذرا مقبولا، المرأة فيها شيء خنثى أو كذا أو فيها شيء هذا أمر آخر، أما إذا لم تبدي عذرا فإنها تلزم بالزواج من حيثه، لكنها لا تلزم بعين الخاطب. يقال لها لا بد تزوجي، لكن انتبه إذا رفضتي ترى من زوجك أي واحد، فأنت اختاري من اللي يجون ولا ترى من زوجك، يعني ما يلزمها بخاطر معين، لكن يقطع عليها باب الرفض، لأن هذا ليس من صالح المرأة، خالف للسنة بدون عذر مقنع، فلا تقر على ذلك. يعني هذا شيء، ورفضها للزواج هذه مسألة، ورفض لخاطب معين هذه مسألة أخرى. فنقول رفض الخاطب معين ما تلزم، إذا أبت هذا الخاطب تترك حتى يأتي آخر، لكن إذا أبت الزواج بدون عذر فإنها تلزم. أحيانا تأتي مسألة أيضا فيها التباس، هذه المرأة ليست متدينة والأب متدين، وإذا جاء شخص صالح رفضته البنت، وإذا جاء شخص غير متدين رفضه الأب، هذه ورطة. كل ما جاء واحد متدين البنت قالت ما بي، هذا متشدد ومتزمت وأنا ما بي، هذا بيمنعني من كذا وكذا وكذا وكذا، يعقدني وإلى آخره وأنا لا أريده. وإذا جاء واحد غير متدين، حليق ومدخن ومسبل ويسمع أغاني وعنده يتساهل في الصلاة ومن هذه الأمور، الولي قال لا أنا ما أزوج هذا، أنا الخاطب هذا ما أزوجه، والبنت تبقى سنين وهي في هذه الحالة. ما المخرج من هذا؟ هذا عليكم أحمد، مش المخرج الآن ها؟ يعني الأب، هل للأب يلزمها ما دام ترفض كل متدين؟ هل الأب يلزمها بواحد من المتدينين ولا لا؟ عادل لا يلزمها. طيب لا يلزم، هذا واحد. طيب وش الحل؟ بس بشرط أن لا يكون عنده شيء كبير. أيوه، ترك صلاة. إذا ثبت أنه ما يصلي ما يزوجها منه، إذا ثبت أنه صاحب زنا ما يجوز زوجها منه، الزاني لا ينكح إلا زانية ومشركة. نقول الأب لابد يتفهم الأمر ويتنازل، ويعني يتنازل بحدود ما يسمح به الشرع، لأن هذا الإصرار ينتج عنه عنوسة هذه البنت وعدم تزويجها. وأنا أذكر سألت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة خطبها شخص يعني يشتغل في بنك ربوي، وهذه المرأة ليست متدينة ووافقت عليه، وإذا جاء متدين ما تقبل. فسأل إخوتها وأوصوني أسأل الشيخ، قلت يا شيخ هذه كذا وكذا. فالشيخ سأل قال هي متدينة؟ وأنا قلت من البداية، قلت المرأة ليست متدينة وتريد هذا الزوج، وأهلها يرفضون لأنه يشتغل في بنك ربوي. فسأل الشيخ قال هل كبيرة في السن؟ قلت كبيرة في السن، حوالي 40. قال زوجوها زوجوها، لأنه بقاؤها يعني يمكن أسوأ من كونها تتزوج رجل غير صالح. واضح أن بقاء المرأة سنين طويلة قد يؤدي بها إلى الانحراف، نسأل الله العافية. هذا من باب ارتكابها خلف الضررين لدافع أعلاهما. صحيح أن الأب غير راضي عن هذا الشخص، لكن ماذا يصنع الوضع الآن؟ يا هذا يا ما هو أسوأ. فهو والأب معذور إذا اجتهد في تربية ابنته، ولكن الله سبحانه وتعالى ما شاء لها هداية، معذور أنه بذل كل ما يستطيع، الله سبحانه وتعالى لم يشاء لها الهداية فلا يلام. قال ضيع ابنته وزوجها شخصا غير متدين، لا هو اجتهد في التربية لكن ما وفق، ما شاء الله أن تهتدي، وزوج هذا الشخص لدرء مفسدة أكبر، وإن شاء الله ما عليه شيء. وفي رواية أحمد والنسائي واليتيمة تستأذن في نفسها، هذا يدل على جواز تزويج البنت دون البلوغ، لكن تكون مدركة مميزة وعاقلة وتفهم معنى الزواج والرجال وترضى، يستأذنها فترضى لا بأس. واحد عنده أخت حتى لو غير الأب، هذه يتيمة ما لها أب، واحد عنده أخت عمره 12 سنة 13 سنة وخطبها شخص كفو لا بأس به، طيب، وجاء وسأله قال يا فلانة ايش رأيك، جاءت فلان أو الأم سألتها وصفت فلان كذا 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 كذا، ما تقولين؟ قالت موافقة، ولا خلوني أشوفه، شافته وافقت، في مانع؟ ما في مانع، ما ما دام أنها مدركة يعني تفهم معنى الزواج، وليس هناك سن معين في اليتيمة، المقصود أنها تعرف النكاح والرجال سواء 9، 10، 11، 12 بشرط أن يكون لها إذن معتبر. الإذن المعتبر أن تفهم معنى الزواج والرجال، أما التي لا تفهم هذه إذنها غير متعات، وقالت موافقة ما تفهم أصلا فليس لها إذن معتبر. وفق الله الجميع محمد رضا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.